لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد الذي ليس يختلف في حلال ولا حرام. هذا حديث متفق على صحته. أصح الأقوال في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن 7 أحرف، 7 أوجه في القراءة، 7 أوجه في قراءة آيات القرآن. وهذه الأوجه في القراءة مما لا يختلف كما قال الزهري في حلال أو حرام، وإنما هي معان متقاربة وألفاظ تؤدي هذه المعاني المتقاربة نحو تثبتوا تبينوا وأمثال هذا، والله أعلى وأعلم. وهذه الأحرف موافقة لكثير من لهجات العرب تيسيرا على أمته صلى الله عليه وآله وسلم، والكل تكلم الله به ونزل به جبريل عليه السلام، وعلى أي وجه قرأ من هذه الأحرف جاز. وفيها فضل آخر زيادة على التيسير، وهو أن القراءات قد يبين بعضها بعضا، وقد يكون في بعضها زيادة معنى على القراءة الأخرى والوجه الآخر في القراءة، فنستفيد المعاني المتعددة من القراءات المختلفة. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه. يعني يريد عقابه أو يريد إنكار عليه، أعجل عليه بالإنكار. قال: ثم أمهلت حتى انصرف، أي في صلاة من صلاته، ثم لببته بردائه، قبضت عليه يجره، قبض عليه يجره بردائه. كان عايز يعمل الكلام ده هو بيصلي، لكن صبر. قال: فجئت به إلى رسول الله، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، لم يغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. هذا حديث متفق على صحته، تدل على جواز القراءة بأي وجه من هذه الأوجه الـ7، من هذه الأوجه في القراءة. عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل الرجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. يعني اعترته وسوسة من الشيطان، كيف ذلك ولا ما كان في الجاهلية؟ وهذا دليل على أن الوسوسة ليست قادحة في الإيمان، بل تزول مباشرة بالاستعاذة من الشيطان وبما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال: ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. سبحان الله. هذا من معجزات النبوة الظاهرة، أن الشيطان زال عنه في لحظته بأن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، فوقع في قلبه من التصديق كأنه يرى الله عيانا، يعني أصار هذا أثارت هذه الوسوسة يقينا في الحال، ففاض عرقا، قال ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا يعني خوفا، فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. حديث صحيح رواه مسلم. وهذا الحديث فضل عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شفيقا على أمته، وكانت العرب لها لهجات مختلفة وطرق مختلفة في الكلام، فلو أنهم ألزموا بلهجة قريش فقط وقراءة قريش فقط دون غيرهم لشق ذلك على قبائل من العرب، فكان قراءة القرآن على سبعة أحرف تيسيرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها كاف شاف. ورد عليه ثلاث مرات، الأولى اقرأ القرآن على حرفين، وقرأه جبريل على ذلك، وقرأه جبريل على سبعة أحرف بعد ذلك، على حرف ثم حرفين ثم ثلاث. وكل المسائل كانت الاستغفار للأمة، طلب المغفرة لها، والثالثة هي الشفاعة العظمى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تماريا تجادلا يعني في آية من القرآن، كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتماشيا جميعا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما سمع منه، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. أخرجه أحمد والطبري، وقال ذكره ابن كثير عن المسند، قال هذا إسناد صحيح. المجادلة في القرآن تقود إلى الكفر، أو كفر نعمة من نعمة الله عز وجل به، فالمجادلة التي تؤدي إلى التشكيك وتؤدي إلى يعني التكذيب هي هذا النوع من الكفر. علي بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن فلا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا حديث صحيح رواه البخاري. فهذا أيضا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان أقرأ هذا الرجل بهذه الطريقة، فكان هذا أحد الوجوه. قال رحمه الله، قال الإمام البغوي رحمه الله، اختلف أهل العلم في هذه الأحرف السبعة وأكثروا فيها القول، فقال قوم هو وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج. يعني إيه سبعة أحرف؟ طبعا ده كلام ضعيف جدا، لأن الوعد لا يخالف الوعيد، وما كان ليحدث اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في أن إنسانا قرأ آية وعد والآخر قرأ آية وعيد، واحد قرأ آية فيها أمر أباحه الله عز وجل، وقرأ آخر آية فيها أمر حرمه الله، لا يمكن أن يحمل على هذا. وقال قوم هو أمر ونهي وحظر وإباحة وخبر ما كان وما يكون وأمثال، أمر ونهي، يعني يقول كأن سبعة أحرف سبعة أنواع من المعاني موجودة في القرآن. طبعا دي بعضها ممكن يدخل في بعض، وإلا فزي ما نشوف مثلا يقولوا خبر ما كان وما يكون، هذا يدخل في المواعظ والأمثال، ممكن يتعدوا اثنين مع بعض، ده كلام كما ذكرنا اصلا ليس بينه تعارض وما كان ليقع في نفس الصحابي شيء، والاحاديث صريحة جدا في انه كل منهم قرأ قراءة تخالف ايه قراءة الاخر. يقول: واظهر الاقاويل واصحها واشبهها بظاهر الحديث ان المراد من هذه الحروف اللغات، لغات العرب يعني، وهو ان يقرأه كل قوم العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الادغام والاظهار والامالة والتفخيم والاشمام، يعني بعضهم يرقق الراء وبعضهم يفخم الراء مثلا، ومن ترى من ترى مثلا، والاخرون يقول من ترى مثلا، وهكذا، والاشمام والاتمام والهمز والتليين، يعني واحد يقول مثلا الارض والتاني يقول الارض مثلا، نوع نوع من الايه، وكذا المد والايه وعدم المد، كان يقول مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، واحيانا تكون هذا بعض الامور، وبعضها تكون مش وجوه لغات فقط، بل تكون كلمه نزلت ايه كما ذكرنا تبينوا ايه وتثبتوا. يقول: وغير ذلك من وجوه اللغات الى سبعه اوجه منها في الكلمه الواحده. هو لا يلزم ان كل كلمه تقرا على سبعه ايه سبعه، طبعا قطعا لا، ليس كذلك، ولكن انما ذلك الذي نزل فعلا، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم انما اقراه جبريل على ذلك، يعني نزل سبع اوجه علمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، كل علم كل واحد منهم وجها منها، وتفرقت هذه الاوجه الاحرف السبعه في قراءه الصحابه رضي الله عنهم، وتعلم التابعون منهم من جماعه منهم، واختار كل واحد من التابعين من هذا الصحابي جزءا ومن هذا جزءا ومن هذا جزءا، واشتهرت القراءات المشهورة عن التابعين الذين جمعوا هذه القراءات من الايه من الصحابة رضي الله عنهم. ولا يلزم ان تكون قراءة التابعين قراءة كل واحد منهم على وجه واحد من الايه من هذه الاحرف السبعة، ولذلك اتفق العلماء على ان الاحرف السبعة غير القراءات الايه السبعة، بل هذه القراءات السبعة اصلا قد كان هناك قراء غيرهم، قد كان هناك قراء كثيرون غير هؤلاء السبعة وغير العشرة وغير الأربعة عشر، ولكن قراءة العشر أو قراءة الأربعة عشر هم أصلا كان في أكثر من ذلك، وربما كانوا من هم أتقن منهم، ولكن اشتهر هؤلاء، كما أنه كان لم يزل كان هناك في زمن الأئمة ولم يزل أئمة غير الأئمة الأربعة، ولكن اشتهر هؤلاء، وهؤلاء كان لهم أصحاب وتلامذة اهتموا بنشر مذهبهم، وإلا فقد كان لا شك علماء كبار في زمنهم مثل علمهم، وربما كان بعضهم أفقه منهم، كما قال يعني الإمام الشافعي: ليت أفقه من إيه من مثلا، ولكن ضيعه أصحابه، يعني أصحابه لم يهتموا بمذهبه أيام كان رأي الإمام الشافعي رحمه الله. فما حد يشوف مثلا أن الدين محصور في هؤلاء الأربعة، فكذلك ليس القرآن محصورا في هؤلاء السبعة، إنما هذه هؤلاء السبعة اشتهرت قراءتهم، وكل منهم كان يجمع من قراءات الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لا نجد يعني غرابة في أن كل واحد من هؤلاء أخذ عن نفس الصحابة، ولم يذكر صحابيا واحدا، لا حفص عن عاصم عن يعني بعض التابعين عن جماعة عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، عن مجموعة من الصحابة، وهم الذين أروي عنهم أيضا ورش عن نافع يعني عن بعض التابعين عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، يعني مع اختلافهم في إن هو ما فصلش ماذا أخذه من علي وماذا أخذه من عثمان وماذا أخذه من أبي، وكذلك الآخر لم يفصل، بل هو الذي جمع هذه القراءة التي نسبت له، والله أعلم. قال ابن مسعود: إنما هو كقول أحدهم هلم وتعال وأقبل، وهذا كلام صحيح، أخرجه ابن جرير بلفظ قال عبد الله: إني سمعت إلى القرأة، قرأ بقى لهم أصحاب القرأة أنه سمع حاجة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمع مثلا زيد بن ثابت بيقرأ، وسمع أبي بن كعب بيقرأ، كلهم قراء، فقال: فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم، وإياكم والتنطع، إياكم والتكلف، إن واحد يقول بقى دي أحسن، والذي اقرأ كما أنت إيه؟ كما علمت، من غير أن تتنطع وتتكلف، ويؤدي ذلك إلى التفاضل الذي لا دليل عليه. يقول: فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى، الفرق بينهما ليس هناك فرق في المعنى يعني اسناده صحيح. فقال ابن جرير بعد ان ذكر خبر ابي بكرة فقد اوضح نص هذا الخبر ان اختلاف الاحرف السبعة انما هو اختلاف الفاظ. طب يرد على انه بيقول وعد ووعيد وحلال وحرام، لان ده مش اختلاف الفاظ، لا ده هو بيقول ده اختلاف الفاظ، كقولك هلم وتعالى باتفاق المعاني لا باختلاف معاني موجبة اختلاف احكام. هذا الذي ذهب اليه الطبري هو قول اكثر اهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطحاوي. وقال غير واحد من اهل العلم ان ذلك كان رخصة في اول الامر ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتاب. وده اضعف الاقوال ايضا، نسخ القراءة دي نسخ الاوجه السبعة كلام ضعيف، وذلك انه ما زال القراء يقرؤون قراءات مختلفة، ومن الذي يزعم نسخ ذلك؟ يقول ثم فسره ابن سيرين فقال في قراءة ابن مسعود ان كانت الا زقية واحدة، وهي في قراءتنا صيحة واحدة والمعنى فيهما واحد، في انقطاع لان ابن سيرين لم يدرك المسعود. وقال ابو عبيد سبعة احرف يعني سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه ان يكون في الحرف الواحد سبع لغات، ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة اهل اليمن، وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة. معناه ان انزل القرآن مأذونا للقارئ ان يقرأ على اي هذه الوجوه شاء. قالوا وكان ذلك توسعة من الله عز وجل ورحمة على هذه الامة، اذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغتهم والعدول عن عادة نشأ عليها الى غيرها لشق عليهم. يدل عليه ما روي عن ابي بن كعب انه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال جبريل اني بعثت الى امة اميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، قال يا محمد ان القرآن انزل على سبعة احرف. قال الترمذي حسن صحيح. وفيه دليل على ان المراد من الحروف اللغات، اذ لو كان المراد منها الامر والنهي والوعد والوعيد لم يكن بعض الوجوه ايسر من بعض في القراءة والتلاوة، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد من القارئين هكذا انزلت، ولو كان الاختلاف بينهما في حلال او حرام او وعد او وعيد او خبر لم يجز ان يصدقهما جميعا لما تضمن ذلك من الخلف والتناقض، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال رحمه الله ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اذ ليس معنى هذه الحروف ان يقرأ كل فريق بما شاء بما يوافق لغته من غير توقيف، يعني على مزاجه من غير ما يكون سمعها، ده لابد ان تكون ايه نزلت هو من عند الله عز وجل، زي ما يسميه اختلاف التنوع، اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد. فهذا الاختلاف المذموم الذي في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واختلاف التضاد غير السائغ. واما هذا الاختلاف فمن نحو مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وهذا اختلاف ايه تنوع، وكل منهم جائز وكله نزل كذلك. وليس معنى ان لغة هذا يقرأ بها على ما يريد، بل لابد من توقيف، بل كل هذه الحروف منصوصة وكلها كلام الله نزل بها الروح الامين، نزل به الروح الامين على الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف، فجعل الأحرف كلها منزلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل في كل شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن، فيحدث الله فيه ما يشاء وينسخ ما يشاء، وكان يعرض عليه في كل عرضة وجها من الوجوه التي أباح الله له أن يقرأ القرآن به. وكان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى أن يقرأ ويقرأ بجميع ذلك، وهي كلها متفقة المعاني، وإن اختلفت بعض حروفها. كما روى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن على حرف، فقال له ميكائيل استزده، فقال على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف كلها شاف كاف، كقولك هلم وتعالى، ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب وآية عذاب بآية رحمة. مش معنى ذلك في ضعف، لكن مش معنى ذلك أن الناس تغير وما علاش مشكلة، كما كان لابد من ايه من توقيف، زي البعض يقول له ايه ما يردوش الا لو غير آية رحمة بآية ايه عذاب. لا ده ما ليس المعنى كده، لا دليل على ذلك. الحديث لما ارتجت القراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال اين ابي، ما استفصلش ان هو بدل آية رحمة بايه، بآية عذاب، ولم يشترط ذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن هو ما لم يختم يعني هذا الذي وقع فعلا، ان ما فيش آية رحمة مكان آية عذاب، ولا مكان آية عذاب مكان آية رحمة. عن ابي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي اني قرأت القرآن فقيل لي على حرف او حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، فقلت على حرفين، فقيل لي على حرفين او ثلاثة، فقال الملك قل على ثلاثة، على ثلاثة احرف، قلت على ثلاثة احرف حتى بلغ سبعة احرف، ثم قال ليس منها الا شاف كاف، ان قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة او آية رحمة بعذاب، اي مما نزل، وليس انه يقول ذلك من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم فضلا عن القراء، وان كان نزل عليه ذلك. وكان الامر على هذا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، كانوا يقرؤون بالقراءات التي اقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقنهم باذن الله عز وجل، الى ان وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان بن عفان، واشتد الامر فيه بينهم حتى اظهر بعضهم اكفار بعض والبراءة منه وخافوا الفرقة، فاستشار عثمان الصحابة في ذلك، فجمع الله سبحانه وتعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد هو آخر العرضات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زيد بن ثابت هو كان الذي أخذ عن رسول الله العرض الأخيرة. ثم إن هذا الأمر كان في مسألة أن كل منهم كان يكتب مصحفه بطريقة، فهذا الذي اجتهد فيه عثمان اجتهد أن يكتبه على طريقة واحدة ورسم واحد، وهذا هو الرسم الموجود حاليا الذي يسمى الرسم العثماني. واحيانا اختلفت هذه المصاحف الستة التي كتبها عثمان اختلافا يسيرا، فكان عثمان رضي الله عنه ايضا ما امكنهم يكتبون الكتابة التي تجمع عدة امكانات في القراءة، عدة القراءات، يعني كانوا لا يكتبون بنقط لانهم كانوا عربا فصحاء لا يحتاجون التنقيط، كما ان اكثرنا الان لا يحتاج الى التشكيل، كثير جدا منا يقرأ الكلمات من غير تشكيل، يعني يقول مثلا بنقول عن ابي بن كعب ما قلناش مثلا بن كعب مثلا، خلاص الواحد حفظها، فهم كانوا يعرفون ذلك من غير من غير نقط، كما نعرف كثيرا من الالفاظ من غير تشكيل، فكانوا فتبينوا وتثبتوا تلاقي نفس الرسم هو هو رسم واحد. واحيانا كان يكتب في بعض نسخ المصاحف بقراءة وفي النسخ الاخرى بقراءة اخرى، وهذا مشهور في قوله وما هو على الغيب بظنين، فمصاحف اهل الشام فيها بظنين من الظن، ومصاحف الاخرى فيها بظنين اللي هي مصاحف نحن المشهورة، ولذلك كان كثيرا ما تكتب الكلمات، يعني دي احيانا قلنا اذا كان يحتمل أن تكتب بطريقة تحتمل قراءتين زي مالك يوم الدين مكتوبة ملك، لأن هم كان من عادتهم أن هم يعني المد ده ممكن يحذفوه، إذا تلاقي السماوات مكتوبة إزاي؟ السماوات مش سين ميم واو ته مفتوحة، واللي جه بعد كده هو اللي عشان يعرف اللي ما بيعرفوش أن في ألف هنا وألف هنا فبيحط واحد صغير كده، لكن هي عادتهم أصلا أن مالك وملك تكتب شيء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال مكتوم بين عينيه كافر ثم تهجاها كافر، فيكتبوا كافر ازاي؟ يكتبوها كفر، لان دي عادتهم في الكتابة ان هم ما يكتبوش حروف المد، فما امكن ان هو ما يكتبش الحروف حتى يمكن قراءة الكلمة على وجهين كان يكتبها كذلك. واحيانا كان يكتب في المصاحف الستة بعض الالفاظ المختلفة يعني على حسب القراءات التي نزلت، ولكن جمعهم على طريقة واحدة في الكتابة هي آخر العرضات، وما اختلفوا فيه كتبوه بلغة قريش حتى يظل القرآن مكتوبا بطريقة واحدة. عرض في ذلك بعض الصحابة ثم انقرض المعارض، وأجمعت الأمة على لزوم كتابة المصاحف على هذا الرسم وعدم جواز تعديله على أي طريقة أخرى في كتابة المصحف. اما يمكن ان يكتب الايه في وسط رساله او نحو ذلك فالامر فيه سعه، لكن في كتابه المصاحف او السور على بعضها او اجزاء من المصاحف لابد ان ترسم بهذا الرسم المسمى بالرسم العثماني الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه. يقول: فجمع الله سبحانه وتعالى بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد، وهو آخر العرضات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق أمر بكتبته جمعا بعدما كان مفرقا في الرقاع بمشورة الصحابة حين استحر القتل بقراء القرآن يوم اليمامة، فخافوا ذهاب كثير من القرآن بذهاب حملته، فأمر بجمعه في مصحف واحد ليكون أصلا للمسلمين فيرجعون إليه ويعتمدون عليه، فأمر عثمان بنسخه في المصاحف، وجمع القوم عليه وأمر بتحريق ما سواه قطعا لما يؤدي الخلاف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. يقول لك إن اللي يخالف الرسم العثماني، خد بالك الرسم اللي هو من غير نقط ولا تشكيل، فهذا هو الذي يقال عنه قراءة شاذة، إن صح سندها فلها حكم الحديث، ولكن لا يصح قراءة بها لأنها غير متواترة، والله أعلم. يقول: والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل للعباد، وهو الإمام للأمة، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد. فأما القراءة باللغة المختلفة فما يوافق الخط والكتابة فالفسحة فيها باقية، يعني حاجة توافق رسم المصحف وثبتت سندا عن القراء قراء المعروفين المشهورين وتوافق مقتضى اللغة العربية، فهذه يصح القراءة بها، والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ما قرأ به القراء المعروفون بالنقل الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم. روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: القراءة سنة متبعة، وأراد به والله أعلم أن اتباع من قبلنا في الحروف وفي القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءة التي هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة، يعني ما فيش أي واحد يقول لي عدة لغات في الكلمة الفلانية، هي لغات العرب ما يجيبهاش إلا لما تكون قرأت بها إيه؟ كذلك لابد أن يكون القراء قد قرأوا بها وإن احتملت اللغة غير ذلك. يعني ساعات يقول وجوه الإعراب في الكلمة دي ممكن تنفع تتنصب ممكن تنفع تترفع، لو في قراءة بالنصب وقراءة بالرفع يبقى نعم، أما إذن ما فيش أصلا غير قراءة واحدة يبقى لا يجوز إيه؟ إلا القراءة بالسند. يقول: أجمعت الصحابة والتابعون فمن بعدهم على هذا أن القراءة سنة، فليس لأحد أن يقرأ حرفا إلا بأثر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لخط المصحف أخذه لفظا وتلقينا. يبقى ما ينفعش يقرأ بقراءة مخالفة لرسم المصحف ولا يقرأ بقراءة لم يرد لها سند صحيح. وقوله في الحديث: كلها شاف كاف، يريد والله أعلم أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين لاتفاقها في المعنى وكونها من عند الله وتنزيله ووحيه، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهو كاف في الحجة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعجاز نظمه وعجز الخلق عن الإتيان بمثله، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب جمع القرآن. عن زيد بن ثابت قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة، حروب الردة قتل كثير من الحفاظ لأنهم كانوا أهل الجهاد، فكانوا هم المقدمون في القتال الذين كثرت الشهادة فيهم، فخاف الصحابة عند ذلك على القرآن الضياء. قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة، يعني عند مقتل أهل اليمامة مع مسيلمة الكذاب، يعني في معركتين مع مسيلمة، وعنده عمر. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. مسيلمة الكذاب يعني كان هو الذي وقعت فيه هذه الوقعة، وكانت حديقة وقعت، يعني الحديقة التي اعتصم بها هو وأتباعه كانت تسمى حديقة الموت لكثرة من قتل بها في هذه المعركة الهائلة، إلى أن قتل مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله. فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. وذلك أن الاصل عند ابي بكر ان ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في امر العبادة سنة والفعل بدعة، لكن هذا الامر لما كان لان لعدم وجود مقتض في زمنه عليه الصلاة والسلام ولوجود مانع منه، عدم وجود المقتضي ان الصحابة متوافرون والحفاظ كثيرون ولا يخشى على القرآن ضياعا، المانع ان القرآن لم يزل ينزل، كان هناك ايات وسور لم تنزل بعد، فلو جمع لاحتاج كل يوم اليه الى تغيير وزيادة وان تغير هذه السورة عن موضعها، اما اذا كان مفرقا فقد كان يسهل وييسر ان توضع الايات في مواضيعها من السور على حسب ما امر به جبريل. فقال عمر هو والله خير، فلماذا العمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال ابو بكر وانك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت كيف تفعلني شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا. هذا بإجماع المسلمين من خير ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والذي حفظ الله به كتابه على أمة المسلمين ولم يضع كما ضاعت التوراة والإنجيل من أهلهما، والحمد لله رب العالمين. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللحاف وصدور الرجال، يكتب في عظام الحيوانات الطاهرة ويكتب في الأوراق النباتات وغير ذلك، وعلى الأحجار الرقاع الجلد وصدور الرجال. قال فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو مع أبي خزيمة أو مع خزيمة رجلا، فقول قول من قال عن إبراهيم بن سعد مع أبي خزيمة أصح، وإن الذي وجد معه آخر سورة التوبة آية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة. قال فألحقتها في سورتها، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه أجمعين، رواه البخاري في صحيح. وكملت لأ وجدت آخر سورة التوبة، الظهر الآن وجدها مكتوبة، وإلا فهو بيدور على حاجة هو عارفها، هو يبحث عن شيء يعرفه فين آخر سورة التوبة هو يحفظه، والقرآن متواتر ليس واقفا على قراءة واحد، لكن المكتوب هو الذي احتاج ووجده عند رجل واحد. قوله استحر القتل أي كثر واشتد، وينسب المكروه إلى الحر والمحبوب إلى البرد، ومنه المثل ولي حرها من تولى قارها. العسب جمع عسيب وهو سعف النخل. اللخاف جمع لخفة وهي حجارة بيض رقاق. واللخاف عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. جزء من آية الأحزاب إذا ليست هي آخرها فقدت آية، هذه التي وجدها مع خزيمة وآية التوبة مع أبي خزيمة. قوله لم أجدها إلا مع أحد إلا مع خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد، لأن زيدا كان قد سمعها وعلم موضعها من سورة الأحزاب بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره من الصحابة، فمنهم من نسيها فلما سمع ذكر. وتتبعه الرجال تتبعه الرجال في جمعه كان للاستظهار لا لاستحداث العلم، فقد صح عن أنس أنه سئل من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، أخرجه البخاري. وفي رواية أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد، وقد شركهم غيرهم فيه وإن كان هؤلاء أشد اشتهارا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. القراء المعروفون أسندوا قراءتهم إلى الصحابة، فعبد الله بن كثير ونافع أسندا إلى أبي بن كعب، عبد الله بن عامر أسند إلى عثمان بن عفان، وأسند عاصم إلى علي، ده في الجملة. وإلا في قراءتنا احنا حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبي بن كعب، بس المعظم معظم صحبة عاصم إلى إيه؟ عن عبد الرحمن السلمي عن علي، وأسند عاصم إلى علي وعبد الله بن مسعود وزيد، وأسند حمزة إلى عثمان وعلي، وهؤلاء قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت أن القرآن كان مجموعا محفوظا كله في صدور الرجال أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلفا هذا التأليف بترتيب الآيات في السور، يعني السورة دي محفوظة كده بهذا الترتيب، تأليف يعني جمع، مجموعا هذا الجمع. أما ترتيب السور فهذا الذي فيه اجتهاد على الأصح، والله أعلم. يقول: إلا سورة براءة. فقال ابن عباس: قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، مئين اللي هي فيها أكثر من 100 آية، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وتنزل عليه السور، وكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتبه فقال: ضعوا هذه هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ده فيه ضعف، وعلى أي الأحوال فمعناه لو صح أنك تنزل بسم الله الرحمن الرحيم ولم تنزل، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نزولها، ولم يبين أنها من الأنفال، فلذلك فعل عثمان رضي الله عنه ذلك. وهذا نعمة ما فعل، وهو أنه وضع بينهما يعني فاصل ولم يكتب به بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه لم يبين أنها منها ولم ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، والواجب أن ينزل بسم الله الرحمن الرحيم حتى يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا لم تنزل لم يكتبها. فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك جمعه في مصحف واحد، لأن النسخ كان يرد على بعضه، ويرفع الشيء بعض الشيء من تلاوته كما ينسخ بعض أحكامه، فلو جمعه ثم رفع التلاوة بعضه أدى ذلك إلى الاختلاف واختلاط أمر الدين، فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ، ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين. عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يغازيهم أن يغزو معهم في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهة القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، لزيد أنصاري، والثلاثة قرشيون عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف إما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكل من أراد أن يستنسخ مصحفا فليستنسخ من المصحف الإمام الذي عندهم. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: فيه البيان الواضح أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئا، الذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه في الحديث وهو أنه كان مفرقا في العسب واللخاف وصدور الرجال، فخافوا ذهب بعضه بذهاب حفاظته، ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوه إلى جمعه، فرأى في ذلك رأيهم فأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق من جميعهم، فكتبوا كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه يرى هنا أن ترتيب السور كذلك توقيفي، والذي يظهر أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة أجمع عليه، فصار لا يجوز في نسخ المصاحف إلا هذا الترتيب. أما القراءة في الصلاة فيجوز أن يقدم ويؤخر في السور، ممكن يقرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المصحف يجب أن يكتب بهذا الترتيب. ما فيش حاجة اسمها تنكيس إلا في الآيات، ده المحرم، إنه يقرأ آية يلخبط آياتها ببعضها يبقى ده يترد عليه، أما إنه هو يقرأ سورة وبعديها سورة قبلها في المصحف فلا بأس. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا، بتوقيف جبريل صلوات الله وسلامه عليه إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. روي معنى هذا عن عثمان رضي الله عنه، ده صحيح ثابت، ترتيب الآيات في السور ده إجماع أنه توقيف، أن جبريل كان يأتيه بذلك. وقال سعيد جبير عن ابن عباس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علم أن السورة ختمت. حديث صحيح. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وثبته الذهبي. فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا، أنزله الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر. عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير: إسناده صحيح. وهذا لا يقال من قبل الرأي، ولا يحتمل أن يكون إسرائيليا، ده حاجة عن القرآن، ولذلك هذا حديث له حكم الرفع. يقول: ثم كان ينزله مفرقا على رسوله صلى الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة وحدوث ما يشاء الله عز وجل. قال الله سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة، وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن في الأمة رحمة من الله عز وجل على عباده، وتحقيقا لوعده في حفظه، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك الأمة لا تختلف في المصحف، في القرآن ده هو الرسم ده في الشرق والغرب في كل مكان، وهذا برحمة الله. اليهود والنصارى اختلافهم في كتبهم يعني لا يحصى. ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن بعده على الأحرف السبعة التي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل، إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان وعظم الأمر فيه، وكتب الناس بذلك من الأمصار إلى عثمان وناشدوه الله تعالى في جمع الكلمة وتدارك الناس قبل تفاقم الأمر. وقدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية فشافاه بذلك، فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار وشورهم في جمع القرآن في المصاحف على حرف واحد، يعني على طريقة واحدة في الكتابة وليس في القراءة، ليزول بذلك الخلاف وتتفق الكلمة، واستصوبوا رأيه وحضوه عليه ورأوا أنه من أحوط الأمور للقرآن. فحينئذ أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، فأرسلت إليه، فأمر زيد بن ثابت والرهط القرشيين فنسخوها في المصاحف وبعث بها إلى الأمصار. وروي عن موسى بن سعد قال: لما كثر اختلاف الناس في القرآن فقالوا قراءة ابن مسعود وقراءة أبي وقراءة سالم مولى أبي حذيفة، فجمع عثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت أن أكتب مصاحف على حرف زيد بن ثابت ثم أبعث بها إلى الأمصار. قالوا: نعم ما رأيت. قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص، أكثر علما بالعربية. قال: فأي الناس أكتب؟ قالوا: زيد بن ثابت، طريقة الكتابة والرسم. كاتب الوحي قال فليملي سعيد وليكتب زيد بن ثابت، فكتب مصاحف فبعث بها إلى الأمصار. قال فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أحسن والله عثمان. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف وأورده ابن كثير وقال إسناده صحيح. وروي عن سويد بن غفلة قال سمعت علي بن أبي طالب يقول اتقوا الله أيها الناس، إياكم الغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف. حراق المصاحف اللي خرجوا عليه بيقولوا ايه انتهم اللي عليه انه ايه حراق المصاحف ده هو. فوالله ما حرقها الا على ملأ منا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك وقراءتي افضل من قراءتك وهذا شبيه بالكفر. فقلنا من رأي أمير المؤمنين؟ فقال فإني أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد. هذا دليل هو جمع على مصحف مش على قراءة واحد. قال فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا نعم ما رأيت. فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص فقال ليكتب أحدكما ويملي الآخر، فإذا اختلفتم في شيء فارفعاه إلي، فما اختلفنا فيه من شيء من كتاب الله إلا في حرف واحد. قال سعيد التابوت، وقال زيد التابوه. تكتب بته مفتوحة ولا ته مربوطة؟ فهو عايز يكتبها بته المربوطة اللي هي تشبه له، والتانية ته المفتوحة اللي ما تشبهش له. ان ته المربوطة بتتكتب زيها اللي هي برضو من غير نقطتين. فقال اكتبوه التابوت بته الايه المفتوحة علشان ما يجيش حد يقراها ايه التابوه. امرأة ايضا هي كلمة امرأة احنا بننطق ان هي لما تسكت عليها تنطقها ايه، ولما هي اصلها ايه ته مش كده، هي امراه فرعون مش كده، امراه العزيز، لان هي ته اصلا بتاعتها ته ومش ايه. عارفين دول مش مشتبهين في الايه في الرسم بس، ومتشابهين في النطق عند الوقف. قال علي ولو وليت الذي ولي عثمان لصنعت مثل الذي صنع. صحاه الحافظ فتح اسناده صحيح. قال ابو مجلس يرحم الله عثمان لو لم يجمع الناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر. يعني كل واحد بقى حي كما يقرؤون الشعر مختلفين. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرؤون قراءة العامة، وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه. وكان علي طول ايامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه اماما، عشان ما حدش يفتكر ان علي كان بيعارض، لان الشيعة بيقولوا ان في مصحف ايه تاني وان في زيادة ونقصان. طب اذا كان هو علي اول امير للمؤمنين على زعمكم انا اقرأ من هذا المصحف الامام. قال يقال ان زيد بن ثابت شهد العرضة الاخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، وهي التي بين فيها ما نسخ وما بقي. قال ابو عبد الرحمن السلمي قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرة، وكان يقرئ الناس بها حتى مات. ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولاه عثمان كتبة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. قال الحسن اكتبوا في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. ما كانوش بيكتبوا سوره كذا، اللي مكتوب في المصحف ده فيه زيادات عما كتبوا الصحابه، كانوا بيحطوا خط بس وما يكتبش اسم السوره، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب السوره. اما احنا فايه لما انتهى الامر ووضح جدا فاصبحوا يكتبوا سوره كذا مكيه وسوره كذا مدنيه، واحيانا يقولوا الا ايات كذا، واحيانا يقولوا في بعض المصاحف نزلت بعد سوره كذا ونزلت قبل سوره كذا، لكن الاولى ان لا يكتب ذلك. التسميه ايه السور؟ اه طبعا ما كانتش موجوده اصلا، لكن في حاجات الرسول سماها بس ما كانوش بيكتبوها في المصحف. يعني المصحف اللي كتبه عثمان ما فيهوش سوره كذا، بل زي ما قال الحسن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في كل سوره ويكتبوا ايه خط قبليه بس ما يكتبوش سوره كذا. باب لا يسافر بالقران الى ارض العدو. خلاص عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو. اتفق على صحته القرآن المصحف. يعني عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقال مالك أرى ذلك مخافة أن يناله العدو حتى لا يهان المصحف. حديث صحيح أخرجه محمد البخاري. ومسلم. قال رحمه الله: حمل المصحف إلى دار الكفر مكروه كما جاء في كتاب الحديث، ولو كتب إليهم كتابا فيه آيات من القرآن فلا بأس. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طبعا الكلام ده إذا أمن أن ينالوه بسوء، زي مثلا السفر إلى بلاد الآن يطمئن فيها إيه؟ على القرآن، بلاد أوروبا وأمريكا مش حدش هيعترض، فما نقولش الناس النهاردة ما ياخدوش مصاحف يروحوا يضيعوا هناك. ها؟ في كثير من البلاد على حسب الأمن يكره تنقيش الجدر والخشب والثياب بالقرآن، يكره تنقيشها الجدر والخشب والثياب بالقرآن. أيوة نعم، عشان ما تهنش. وسبحان الله حاجات يعني الواحد بيشوف، انا جاي دلوقتي كده شايف حاجات مكتوبه ايات وذكر واحاديث ومتقطع حته منها وطبعا هنعمل حاجه بتكب عليها وتتوسخ القراءه الكتابه وبذكر الله سبحانه وتعالى. ولخص بعضهم في تحريق ما يجتمع عنده من الرسائل فيها ذكر الله تعالى. وروى معمر عن ابن طاووس قال: كان ابي لو طاووس يحرق الصحف اذا اجتمعت عنده فيها الرسائل. قال الوليد بن مسلم: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه، وضع الفضة عليها تفضيض المصاحف. والله دي يجب أن تحرق نعم وتدفن الرماد، أو الأولى أن تدفن الرماد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.